إن الحمد لله أحمده وأستعين به وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما بعد، فحديثنا اليوم إن شاء الله تعالى في التحذير من خصلة إذا اتصف بها المرء أفقد الناس الثقة فيه وفي كلامه وادعاءاته، وهي جديرة بأن تقلب الحقائق وتقرب البعيد وتبعد القريب وتشوه الحسن وتحسن السيء. إنها خصلة تضع المرأة في أسوأ المنازل عند الله عز وجل، حتى إنها تجره إلى الفجور فيكتب عند الله عز وجل كذابا. إنها خصلة الكذب، شعبة من شعب الكفر، والكفر نوع منها، وهي رأس النفاق وأصله. الكذب هو ضد الصدق، وهو الإخبار عن الشيء على خلاف ما هو عليه، أو الإخبار بخلاف الواقع، أن يخبر المرء بخلاف الحقائق. وقد يكون هذا عن عمد وقصد فيكون كذبا مذموما شرعا، يذم صاحبه عليه ويعاقب. وقد يكون عن خطأ، فإذا تبين الخطأ لا يقبل ويرد على صاحبه، ولكنه من جهة الإثم معذور لأنه أخبر بخلاف الواقع خطأ وكان يظنه صوابا. وقد يخبر المرء بخلاف الواقع تورية أو حملا على بعض المعاني، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم في إبراهيم عليه السلام: لم يكذب إبراهيم عليه السلام إلا 3 كذبات. وذكر أنه لما ذهب إلى الملك الظالم وأراد أن يأخذ امرأته وأن يقتله، قال: إنها أختي. فهذا وما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من باب المعاريض ومن باب التورية ومن باب الخدعة في الحرب أمام الأعداء. وحديثنا الآن ليس في هذا أصلا، وإنما هو في التحذير من الكذب. والكذب قد يكون في الكلام وقد يكون في الفعل وقد يكون فيهما معا. فمن الكذب في الكلام ما قال الله عز وجل: إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. الذين لا يؤمنون بالله ولا يؤمنون بآياته يفترون الكذب، يكذبون على الله، يكذبون على الناس، يكذبون حتى على أنفسهم، ولا يزال المرء منهم يكذب ويفتري ويدعي ويختلق حتى تتحقق القضية عنده فيصدقها ويدافع عنها وكأنها حقيقة، ويلوم من ردها بعد ذلك، مع أنه يعلم جيدا أنه اختلقها وافتراها. ومن الكذب في الفعل قوله تعالى: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. هذا الكلام الذي ذكره الله عز وجل والذي قال فيه أمران: الأمر الأول مقالهم، هم يقولون إنك لرسول الله، والأمر الثاني إخبارهم عن فعل قلوبهم، وهو أنها تشهد أنه رسول الله. فأما مجرد مقالهم فصدق لا كذب فيه البتة، لأنه هو كما قالوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا صدقهم الله في هذا فقال: والله يعلم إنك لرسوله. والأمر الثاني الإخبار عن تصديق القلب والإيمان الذي استقر في القلب، وهو الذي عبر عنه بالشهادة، وهذا كذب لأن قلوبهم لم تؤمن ولم تصدق ولم تذعن بأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحينئذ قال الله عز وجل: والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. فأكذبهم الله تعالى في الإخبار عن إيمان قلوبهم، وفي الإخبار عن تصديقهم النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا كذب في الفعل. ومن الكذب في القول والفعل معا ما ذكر الله عز وجل عن المنافقين أيضا، حيث قال: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. قولهم إن أردنا إلا الحسنى، هذا كلام باللسان وإخبار عن عمل القلب والنية، فأكذبهم الله في كلا الأمرين. لما قالوا إن أردنا إلا الحسنى كان هذا المقال كذبا، ولما أخبروا أنهم ما أرادوا إلا الحسنى كان هذا الادعاء الفعلي كذبا أيضا، لأنهم كما قال الله تعالى اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله. فهذه الخصال لا تلتقي مع الحسنى التي ادعاها هؤلاء، هذه الخصال لا تلتقي مع الحسنى التي ادعى هؤلاء إرادتها. ومنه قوله تعالى: ألم تر إلى الذين نافقوا، يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قوتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. وهذا كسابقه، هم يحلفون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب أنهم سينصرونهم، وهم كذبة في هذا الحلف. وأما الفعل فإنهم لا ينصرونهم، فقال الله عز وجل: لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قوتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون. وأيضا قوله تعالى في قصة يوسف عليه السلام: وجاءوا أباهم عشاء يبكون، إلى أن قال: وجاءوا على قميصه بدم كذب. فكلامهم فيه كذب، والدم الذي جاءوا به على القميص كذب، فهذا كذب في القول والفعل معا. وهذه الصور الثلاث قد يقع فيها المرء في حياته وهو لا يشعر، كما سنبين الآن إن شاء الله تعالى. وهذا الكذب بكل صوره قد حرمه الله عز وجل ونهى عنه وأمر بضده وهو الصدق ورغب فيه. وفي حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يكون في آخر الزمان كذابون دجالون يأتونكم من الحديث بما لم تعرفوا أنتم ولا آباؤكم، فإياكم وإياهم، لا يفتنونكم ولا يضلونكم. هذه رواية مسلم. وزاد الإمام أحمد في الحديث لفظة قال: يكون في آخر الزمان كذابون دجالون يأتونكم ببدع من الحديث، أو يأتوكم من الحديث ببدع لم تعرفوا أنتم ولا آباؤكم. فالابتداع والبدع المختلقة في دين الله عز وجل، والادعاءات والافتراءات التي يفعلها بعض رؤوس الطوائف في إضلال الناس من ورائهم، سواء في العبادات أو في غيرها، إنما هي مما حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم. وقال في حديث أبي هريرة أيضا: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. وإذا نظرت في الحديث رأيت التصريح بالكذب في قوله إذا حدث كذب. فإذا نظرت في الخصلتين الثانيتين رأيت أنه إذا وعد أخلف، وهذا رجع إلى الكذب، وإذا اؤتمن خان، وهذا أيضا راجع إلى الكذب. وفي حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. إذا اؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا خاصم فجر، وإذا عاهد غدر. تأمل هذا كسابقه. إذا اؤتمن خان راجع إلى الكذب، وإذا خاصم فجر أي في الخصومة. ومن معاني الفجور في الخصومة أنه يدعي على خصمه ما ليس فيه، وينشر عنه أمورا ليست حقيقية، فجورا في الخصومة، ويبالغ في الحقائق فيزيد منها وينقص من المزايا، وهذا كله داخل في الكذب وراجع إليه. وإذا عاهد غدر، فالغدر كذلك راجع إلى الكذب في الحقيقة، لأنه تكلم بعهد ثم كذب فيما قال، خالف ما قال، خالف ما قال. وبخاصة أن الغدر المذموم، أو أن الخلف المذموم في الوعد، هو الذي ينعقد عليه القلب ساعة الوعد، فيكون هذا من باب الكذب في الكلام والفعل معا، الكذب في الكلام والفعل معا. كما قال المنافقون: لئن أخرجتم لنخرجن معكم، فهذا وعد. كلام ووعد بفعل. والله عز وجل شهد أنهم كاذبون في الكلام والفعل. فإذا وعد وعدا، وعاهد عهدا، وأؤتمن على أمانة، وهو ينوي الغدر والخلف، فهذا من الكذب في القول والفعل معا، لأنه انطوى قلبه على خلاف ما وعد عليه. لكن قد يعذر الإنسان، قد يوعد وعدا أو يعد وعدا وينوي أن يفي به، ولكن حالة الأمور وقدر الله عز وجل له أمرا حال به بينه وبين إنفاذ ما وعد به، وهو يود أن لو فعل ويعتذر عن الخلف، فحينئذ ينبغي قبول عذره، حينئذ ينبغي قبول عذره، لأن من طوى عليه الغيب لا يعلمه أحد إلا الله سبحانه وتعالى. وفي حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر. والبر كلمة جامعة للخيرات. فلو تأملت مثلا قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس. كل هذا في تعريف البر. فماذا بقي من الدين إذن؟ ماذا بقي من خير الدنيا والآخرة إذن؟ وكأن الصدق داعية إلى سائر شعب الإيمان، داعية إلى أبواب الخير كلها. فالصادق صادق، صادق مع الله عز وجل أولا، والصادق مع الله لا يدع للخير مطلبا إلا وطلبه وسلكه، ولا يدع للشر مهربا إلا وهرب منه وسلكه هروبا من الشر، لأنه صادق مع الله سبحانه وتعالى. عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. ماذا بعد ذلك؟ هذا طريق قصير، ثلاث جمل وتصل إلى الجنة. هذا طريق قصير، أن تكون صادقا لكي تصل إلى الجنة. فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. تخيل أن اسمك يكتب عند الله بهذا الوصف: فلان صديق. والصديقون هم من الذين أنعم الله عليهم، الذين نسأل الله مثل هديهم في صلواتنا: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. من هم؟ من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. فهؤلاء في أعلى الدرجات. فماذا بعد ذلك حتى يكتب عند الله صديقا؟ إن الواحد منا لو علم أنه كتب عند فلان بتقدير ممتاز أو بدرجة فيها مدح وثناء لم تسعه الفرحة حينئذ والسعادة، يكاد يطير من على الأرض من الفرح والنشوة. ثم هو بعد ذلك يكذب في كلامه وفي فعاله وفيما بينه وبين الله والناس، فماذا يبغي إذن؟ قال: وإياكم والكذب، تحذير، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، يهدي يعني يدل ويؤدي إلى الفجور. والفجور في هذا السياق كلمة تجمع كل شر، فكما ذكرت في مبدأ الكلام أن الكذب شعبة من شعب الكفر، وهذا واضح، فالمعاصي كلها من شعب الكفر ليست من شعب الإيمان، والطاعات من شعب الإيمان ليست من شعب الكفر، لكن الكذب أيضا أصل والكفر فرع عليه، نوع منه، وذلك لأن الكفر كذب على الله عز وجل وافتراء على الله سبحانه وتعالى، ومنه النفاق أيضا وهو كذب في دعوى الإيمان، فصار الكفر على ما فيه نوعا وفرعا على الكذب بهذا المعنى. فيقول: وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وهذا أيضا طريق قصير. طريق الجنة بالصدق قصير، طريق النار بالكذب أيضا هو قصير. وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب. وطبعا الرجل هذا لا يعني به الرجال فقط، وإنما هو الرجال والنساء، يعني لا يزال الإنسان يكذب رجلا أو امرأة، ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذاب. إذا قلنا في حياتنا: فلان كذاب، فلان كذاب، أو قلت لفلان: أنت تكذب، وهو يعلم أنه يكذب، ومع ذلك يغضب ويقول لك: أنت تشتمني وتسبني، ويجعلها سوءة، وأنك قلت له: أنت كذاب، أو قلت: فلان يكذب، ويقول: اتهمني بالكذب، مع أنه يعلم أنه يكذب، لكنه يعلم أيضا أن الوصف بالكذب مذمة عظيمة ودركة في السفل تحت، يعلم هذا. وهذا عند الناس، فلماذا يكذب وهو يعلم هذا السوء والقبح في الكذب، ويتحرى الكذب في المواطن حتى يكتب عند الله كذابا؟ أليس هذا من المفارقات العجيبة؟ أن يأنف الإنسان من أن يوصف بالكذاب أمام الناس، ثم لا يبالي بوصفه بالكذاب أمام الله سبحانه وتعالى. وهذه جرأة وغفلة في نفس الوقت. ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. فيكفي من عار الكذب أنه رأس النفاق، وأن الكذاب يكتب عند الله كذابا، هذا يكفي. ثم بعد ذلك ترى في الكذب صورا كثيرة عند الناس، فرأس ذلك وشره الكذب على الله سبحانه وتعالى. الكذب على الله في التحليل والتحريم في الادعاءات، أن يقول المرء قال الله كذا، قال رسوله صلى الله عليه وسلم كذا وهو لم يقل. وهذا صرنا نسمعه غير قليل حتى في القرآن، يخرج بعض الناس على بعض القنوات أو في بعض البرامج ويقول ده حتى ربنا قال في القرآن كذا، ويذكر كلاما ليس في القرآن ولا في السنة، وربما كان في السنة، لكن حتى لو كان كذلك فهو أيضا من الكذب على الله عز وجل. والله عز وجل يقول ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. أين هم؟ أين يذهب هؤلاء؟ أين يذهب هؤلاء؟ ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين؟ بلى بلى، إن في جهنم مثوى للمتكبرين، علامة مميزة للذي يكذب على الله عز وجل، واضح. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة علامة مميزة والعياذ بالله. نسأل الله تعالى أن يبيض وجوهنا بطاعته، وأن يجيرنا ويعيذنا من سواد الوجوه بمعصيته، إنه ولي ذلك ومولاه. وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصابرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد، فمن صور الكذب الكذب في البيع والشراء. والذي يكذب في البيع والشراء يخرجه في صور، فمنها الغش ومنها الحلف الكاذب. والغش شكل من الكذب الفعلي والقولي معا، يأتيك ببضاعة سوء ويقول لك هي جيدة، مزورة ويقول هي أصلية، فيها عيب داخلي يخفيه ولا يظهره، ويستغل غفلة الناس في ذلك. الغش في المكاييل والموازين إلى غير ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من غش فليس مني، ويقول من غشنا فليس منا. فممن يكون إذن؟ إذا لم يكن على هدي النبي صلى الله عليه وسلم فعلى هدي من يكون إذن؟ ويل للمطففين، أيكون على هدي هؤلاء؟ أيسره أن يحوز الويل في جعبته بجنيهات أو دراهم معدودة؟ أيسره ذلك أن يحوز الويل والعذاب الأليم والعذاب المهين؟ أتسره صحبة هؤلاء مكان صحبة الذين أنعم الله عليهم؟ أتسره صحبة قوم يلعن بعضهم بعضا في النار والعياذ بالله؟ وربما حلف لينفق سلعته فيجازى بالعقابين معا، العقاب الأخروي والعقاب الدنيوي وهو محق البركة. الحلف منفقة أو منفقة للسلعة، يحلف فيصدق ويبيع، ممحقة للبركة. هناك فرق يا إخوان بين البركة وبين الكثرة. ليست البركة ملازمة للكثرة، انتبهوا لهذا. وقد أوضح النبي صلى الله عليه وسلم هذا عندما قال: ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس. ويقول صلى الله عليه وسلم في البيعين: فإن صدق وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما، يعني عيوب السلع، محقت بركة بيعهما، محقت البركة. باع واشترى، نعم، هذا الذي قبض المال بسلعة مغشوشة، أو هذا الذي أخذ السلعة بمقابل مغشوش، باع واشترى، نعم، معه مال، نعم، لكن أين البركة؟ محقت بركة بيعهما. لا تنسى هذه ولا تغفل عنها. فما أكثر الأموال عند كثير من الناس، لكن أين البركة في الوقت؟ أين البركة في الصحة؟ أين البركة في الأولاد وأخلاقهم وطباعهم وعقولهم وقلوبهم؟ أين البركة في المال نفسه؟ أين البركة في المال نفسه؟ فهذا من صور الكذب، الكذب في البيع والشراء. يقول: لا يستطيع واحد أن يبيع إلا بهذه الطريقة. نقول: لا، هذه دعوة كذب، ولو لم يكن إلا هذه الطريقة لا تبع، لا تبع، فإن الله عز وجل لم يقل لك إن رزقك في البيع وإن كان بهذه الطريقة، وإنما قال: وفي السماء رزقكم وما توعدون. عند الله رزقك، وعلى الله رزقك، اسلك الأسباب المشروعة فقط. لما قال في السماء بين لنا أن القضية لا تتعلق بأرض تسمى بلدة كذا ولا دولة كذا ولا بشخص يسمى فلان أو فلان ولا بوظيفة تسمى كذا أو كذا ولا بمهنة تسمى بيعا أو شراء أو كذا أو كذا. هذا لا يعرف فيما ينزل من السماء، إنما يعرف شيء واحد: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فنعبد الله كما أمرنا، وهو يرزقنا كما وعدنا، ونعلم يقينا أن ما عند الله لا ينال إلا بطاعته. فإذا ما كان من رزق ينزل دون طاعة ومع المعصية فإنما هو ابتلاء وفتنة ومحنة للعبد، ونسأل الله السلامة. ومن صور الكذب، الكذب في إفساد ذات البين. يسعى الإنسان جاهدا لكي يوقع بين زميله في العمل وبين مديره في العمل مثلا، لأنه رأى له عنده صورة حسنة ومنزلة قريبة، فيسعى لتشويه الصورة وتحريف الكلام. تسعى امرأة للوقيعة بين امرأة وبين حماتها، أو العكس، أو بين زوجها وزوجته الأخرى، أو بينه وبين أخواته، ويسعى آخر للوقيعة بين قبيلة وقبيلة وبيت وبيت وعائلة وعائلة، وتسعى جرائد وقنوات للوقيعة بين دولة ودولة وأمة وأمة، ليبقى المسلمون فرقا وأحزابا شتى، لا يلتقي بعضهم مع بعض إلا القليل، نسأل الله العافية. ومن ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة نمام، لا يدخل الجنة نمام. وعيد شديد، وفي رواية: لا يدخل الجنة قتات، يعني نمام. ويبين النبي صلى الله عليه وسلم أن النميمة تسبب العذاب في القبر. فما هذه الكلمات التي يقولها الإنسان ساعة ما، أو تقولها المرأة في لحظة ما، تؤدي بها بعد ذلك إلى أن تحرق أو تعذب في قبرها، ثم تحرم يوم القيامة إلى ما شاء الله من الجنة. أرأيت إفساد ذات البين يكون بكلام؟ نعم، يكون بكلام كما يكون بالفعل. ومن صور الكذب، الكذب في الخصومات، وهذا أيضا أشهر من أن يذكر. وقد قال الله، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا: وإذا خاصم فجر. الكذب في الخصومات، عندما يأتي الإنسان لخصمه الذي خاصمه فينسب إليه دينا غير دينه، وخلقا غير خلقه، وفعلا غير فعله. والله عز وجل يقول: ومن يكسب خطيئة أو إثما، هو الذي اكتسب، ثم يرمي به، يعني يتهم به بريئا، فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. يكسب هو الإثم: سرقة، قتل، تزوير، رشوة، أو ما إلى ذلك، ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. وجاء في الحديث هنا ما حصله، أنه إذا قال في مؤمن ما ليس فيه يحبس يوم القيامة حتى يأتي بنفاذ مما قال، يعني يأتي بدليل وبينة على دعواه، يحبس هناك في النار والعياذ بالله، حتى يأتي بدليل على ما قال. أي نعم، يحبس وأنى له بالدليل. الذين يتكلمون في غيرهم بدون بينة، والذين يدافعون عن المعتدين على الآخرين دون أدلة واضحة، أو مع وضوح الأدلة على إدانة المدافع عنه، هذا شريك معه في الفجور في الخصومة، وفي الكذب في الخصومة، وفي إثبات الكذب، وفي الظلم والاعتداء، وهو معه في الحبس حتى يأتي بدليل على ما قال. وهناك في الحبس: ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. لا ينفع مع بعض، لكن يلعن بعضهم بعضا ويسب بعضهم بعضا. فإلى متى؟ يعلم الله. إلى متى ومتى وأن له أن يأتي بدليل على ما قال. ولا يظن ظان أنه إذا قضي له في قضية فقد صار من حقه أن يأخذ ما ليس له، فإن حكم القاضي لا يحل حراما ولا يحرم حلالا ولا يقلب الحقائق، فقط القاضي يحكم بما بدا له من الأمور الظاهرة، والله يتولى السرائر. ومحكمة الآخرة لا تكتفي بالظواهر، وإنما إليها علم السرائر. محكمة الآخرة يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم في التحذير من هذا: إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض. يعرف يتكلم، يعرف الكلام، يعرف الإثباتات، الأدلة، الأوراق، يأتي بمدافع له صفة كذا وكذا وله خبرة كذا وكذا فيقلب الحقائق. قال: فمن قضيت له بحق أخيه فإنما أقطع له قطعة من النار. أرأيتم هذا الفوز فاز بماذا؟ فاز بالنار، فاز بالنار. فإنما أقطع له قطعة من النار فلا يأخذها. ما أرحم النبي صلى الله عليه وسلم بنا عندما يوجهنا هذا التوجيه وعندما ينصحنا هذه النصيحة. عباد الله، إن للكذب صورا عديدة، وهو في الجملة كما ذكرت الإخبار بخلاف الواقع، ووعيده عند الله شديد، ويكفي الكذاب عارا أنه يكتب عند الله كذابا. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا الصدق في القول والعمل، وأن يجيرنا من الكذب في القول والعمل. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم.